فهي من الطوافين. وإنما قلت ذلك لأن ما لأن المؤنث لا يجمع جمع مذكر، ومعلوم أن الهرة مؤنثة. من الطوافين، ما معنى الطواف؟ الطواف هو كثير التردد، كثير التردد على الشيء يسمى طوافا. فهذه هي العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم كون الهرة ليست بنجس. فيستفاد من هذا الحديث أولا أنه ينبغي للإنسان إذا رأى الشخص مستغربا لحال من الأحوال أن يزيل عنه هذا الاستغراب. وجهه أن أبا قتادة حدث بهذا الحديث ليزول استغراب أهله يعني زوجته، وهذا أمر يعتبر من محاسن الأخلاق أن الإنسان يصنع مع أخيه ما يحب أن يطلع عليه وإن لم يسأله، وهذا من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم لينظر إلى خاتم النبوة. خاتم النبوة عبارة عن علامة تدل على أن محمد رسول الله، أن محمد رسول الله خاتم الأنبياء. وقد ذكر لسلمان حسب ما يعني طالت به الدنيا أن من علامات النبي الأمي خاتم النبوة بين كتفيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورأى هذا الرجل وراءه وكأنه يتطلع إلى شيء، فنزل الرداء، نزل الرداء بدون أن يسأل سلمان تنزيله من أجل أن يطلع عليه. فمن محاسن الأخلاق أنك إذا رأيت أخاك يحب أن يطلع على شيء وليس في اطلاعه عليه مضرة عليك، فإنه ينبغي أن تدخل عليه السرور باطلاعه على ما يحب أو بإطلاعه على ما يحب الاطلاع عليه. ومن فوائد هذا الحديث أن الهرة طاهرة، الهرة طاهرة مع أنها محرمة الأكل، وكل محرم الأكل فإنه نجس. هذا هو الأصل، أن جميع محرم الأكل من الحيوان نجس، هذا الأصل. ولكن هناك أشياء تزول نجاستها لسبب من الأسباب. الهرة الأصل فيها أنها نجسة لأنها محرمة الأكل، لكن علل الرسول عليه الصلاة والسلام بعلة لا توجد في غيره. فإذا من فوائد الحديث أن محرم الأكل نجس، لأن الرسول أخرج الهرة عن النجاسة لسبب لا يوجد في غيره. ومن فوائد هذا الحديث أن الهرة ليست نجسة. فهل هذا على عمومه؟ الجواب لا، ليست نجسة في ريقها وفيما يخرج من أنفها وفي عرقها وفي سؤرها أي بقية طعامها وشرابها، في بولها نجسة، في روثها نجسة، في دمها نجسة، لأن هذه الأشياء كلها من محرم الأكل نجسة، كلها من محرم الأكل نجسة. فكل ما يخرج من جوف محرم الأكل فإنه نجس، كالبول والعذرة والدم والقيء وما أشبه. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الهرة لو شربت من ماء، وهذا هو وجه سياق الحديث في هذا الباب، لو شربت من ماء فإن الماء لا ينجس قليلا كان أو كثيرا، لأن الإناء الذي كان يتوضأ به أبو قتادة قليل. ومن فوائده أنه لا فرق بين أن تكون هذه الهرة أكلت شيئا نجسا أم لم تأكل. لماذا؟ لإطلاق الحديث. فلا يقال مثلا لو رآها تأكل فأرة ثم شربت من الماء صار الماء نجسا. يقول الحديث عام أنها ليست بنجس، سواء أكلت ما هو نجس عن قرب أو عن بعد. نعم لو رأيت أثر الدم الذي في شفتيها في هذا الماء يكون نجسا، لكن إذا لم ترى شيئا فهي طاهرة. من فوائد هذا الحديث أن المشقة تجلب التيسير. وجهه أن الله تعالى رفع النجاسة عنها لمشقة التحرز منها، حيث إنها إيش؟ من الطوافين. ولو كانت نجسة وهي في البيت تشرب من الإناء، تشرب من اللبن، تأكل من الطعام، لكان في ذلك مشقة. ومن فوائد هذا الحديث أن النجاسات التي يشق التحرز منها معفو عنها. وذكر العلماء من ذلك يسير الدم النجس غير الخارج من السبيلين يعفى عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية جميع النجاسات يعفى عن يسيرها مع ما شقت التحرز منها. وما قاله رحمه الله ينطبق على القائل. فعلى هذا الذين يستخدمون الحمير، والحمار تعرفون انه يبول ويروث، احيانا يقف وهو على ظهر الحمل، يقف ويبول على ارض صلبه، ماذا يصيب صاحبه؟ سيصيبه الرشاشه. يقول شيخ الاسلام ان مثل هذا يعفى عنه لمشقه التحرز منه. واخذ هذا القول من هذا التعليل، انها من الطوافين عليه. طيب، من فوائد هذا الحديث ان الفاره طاهره. الدليل من الطوافين عليك، عللوا بالحديث احسن، انها من الطوافين عليك، فهي طواف علينا. فاذا قال قائل اليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفاره تموت في السمن القوها وما حولها؟ بلى، نعم هو قال هكذا، لكن هذه ميتة، والفأرة إذا ماتت تكون نجسة، والهرة أيضا إذا ماتت تكون نجسة، وذلك لأن العلة التي من أجلها خففت زالت الآن ماتت ما تكون طوافة. واضح؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أنه لو شرب حيوان محرم الأكل وهو أكبر وهو دون الهرة لكنه لا يرى إلا نادرا فإنه يكون نجسا. توافقون؟ نعم، وهذا هو الصحيح. وما ذكره بعض العلماء من أن مناط الحكم هو حجم الحيوان دون مشقة التحرز منه فهو ضعيف، لأن بعض العلماء رحمهم الله جعل مناط الحكم الجرم، وقال الهرة وما دونها في القلقة طاهر، وهذا لا يدل عليه الحديث. الحديث يدل على أن العلة هي إيش؟ مشقة التحرز. فإن قال قائل ينتقض ذلك عليكم بالكلب، كلب الصيد، كلب الحرث، كلب الماشية، طواف عليه والتحرز منه شاق، وقد ثبت أن نجاسته مغلظة أيضا. يقال إن الشريعة الإسلامية فيها عموم وخصوص، فيها عموم وخصوص، أيهما الذي يقضي على الآخر؟ الخاص، نعم يقضي على العام. فيقال الكلب مستثنى بدلالة الحديث، ونحن ليس لنا أن نحكم بالقياس على النص، وإنما نحكم بالنص على القياس. نعم، ومن فوائد هذا الحديث رحمة الله عز وجل بالخلق حيث خفف عنهم ما يشق عليهم اجتنابه لقوله إنها ليست بنجس إنها من الطوافين. وهذه يا أخواني قاعدة مضطردة في هذه الشريعة الإسلامية مبنية على الرحمة على التيسير، حنيفية سمحة ليس فيها تعسير إطلاقا. وهذه خذوها قاعدة من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أما كلام الله فقد قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما السنة فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الدين يسر، الدين عام كل الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وكان يبعث البعوث ويقول يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه قاعدة. ثم إن الإنسان أحيانا تأخذه الغيرة إذا رأى المعاصي والمنكرات فيغضب ويشتد، نقول جزاك الله خيرا، الغيرة لا شك أنها مطلوبة، ومن لا غيرة عنده فموته فقلبه ميت. لكن هل أنت إذا غرت تريد أن تطفئ نار الغيرة بما يصدر منك من قول جاف أو فعل نكد، أو تريد أن تصلح الخلق؟ الثاني هو الذي يجب أن يكون. وإذا كان المقصود إصلاح فيجب أن أسلك أقرب طريق إلى الإصلاح. أنا عندما أرى رجلا عاصيا لا شك أني أكره هذا، أكره المعصية وأكره المعصية لهذا الشخص أيضا، لكن كيف نعالج هذا؟ هل الإنسان إذا وجد شخصا فيه جرح ورم هل يأتي بالسكين السيئة ويشقه ويدعه يهرق دما، أو أنه يأتي بألطف ما يكون مما تحصل به العملية وينظفه؟ الثاني لا شك في هذا. والأدواء المعنوية يا جماعة، الأدواء المعنوية كالأدواء الحسية، فيجب علينا ولا سيما في هذا العصر الذي ذكرت فيه المعاصي أن نستعمل أرفق ما يكون بقدر ما نستطيع. الإنسان صحيح أنه بشر قد يفور ويغضب ويتألم، لكن يجب أن يهدئ نفسه لأنه يريد إيش؟ إصلاح الغير. نعم. طيب إذن نقول هذا الدين والحمد لله يسر من جميع جوانبه، والمقصود إصلاح الخلق بأي وسيلة. وهذا التشريع في الهرة يدل على ذلك. طيب في مثلا أشياء تعتاد المنازل ويكثر ترددها من طيور محرمة مثلا، هذه الطيور المحرمة التي يكثر وجودها في البيوت حكمها حكم إيش؟ الهرة. أما إذا كانت لا تأتي إلا نادرا وليس من الطوافين فكما قلت لكم كل محرم الأكل فهو نجس، إلا أنه استثنى شيء واحد بيناه وربما يأتي، ما ليس له دم من الحشرات هذا ليس بنجس، هذا طاهر حيا وميتا. ثم قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه. هذا الحديث يعني فرد من أفراد القاعدة التي ذكرناها، وهي التيسير واستعمال اللين. يقول جاء أعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية، والغالب على سكان البادية الغالب عليهم الجهل، لكن أبشركم أنهم الآن الحمد لله عندهم علم كثير بواسطة الإذاعات، يسمعون الإذاعات ويفهمون المعاني وصار عندهم وعي كبير. لكن في الأول لا يتصلون بالناس ولا سيما النساء منهم والصغار والكبار الذين أتون إلى البلاد تجده يبيع سلعته ويمسك، عندهم جهل كثير. هذا الأعرابي ساكن البادية، دخل المسجد، ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعضه مسقف وأكثره مفتوح برحة، حتى إنه تضرب فيه الخيام، أليس كذلك؟ طيب، الرجل دخل المسجد فانحاز إلى طائفة منه، أي إلى جانب من المسجد، فجعل يبول قياسا على إيش؟ على البر. هو في البر متى احتاج جلسوا وقضى حاجته، فجلس في هذا يبول، والصحابة رضي الله عنهم رأوا هذا منكرا عظيما، وهو منكر، صاحوا به زجروه كيف يفعل المنكر. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي الرحمة والحكمة نهاهم، أي أمرهم أن يكفوا عن ذلك، لأن النهي هو طلب الكف كمل على وجه الاستعلاء بصياغة مخصوصة. نهاهم قال لا تزرموه، لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يبول، لأن قطع البول ليس بالأمن الهين، صعب. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر أن يرافع على البول ذنوب من ماء من أجل أن يطهر. لما طهر المكان زالت العلة، تنجس المكان فرفعت النجاسة، زالت العلة. الآن بقي علينا الآن قضية الأعراب. الأعراب دعاه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يوبخ ولم يكفهر في وجهه، بل قال له إن هذه المساجد لا يصرف فيها شيء من الأداء والقدر، لا يصرف. ثم بين له لماذا بنيت، إنما بنيت للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن، أو كما قال. الأعراب اطمأن، انشرح صدره، الصحابة رضي الله عنهم زجروا، والرسول عليه الصلاة والسلام كلمه بكلام معقول يفهم ويطمئن إليه، المساجد لا يصح فيها شيء من الأداء والقدر، إذن لماذا بنيت؟ للصلاة والذكر وقراءة القرآن، أو كما قال. الأعرابي انشرح صدره، وكما يقول عامه انبسط، فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، على فطرته ارحمني ومحمدا، لأن محمد عليه الصلاة والسلام لم يزجر ولم يوبخ، بل كلمه بكلام رفيق معقول مفهوم. ولا ترحم معنا أحدا لمن يشير؟ الظاهر أول ما يكون الصحابة، لأن الصحابة زجروه، ومع ذلك ما لم ينكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف أن هذا ما صدر عن بغض ولا عن كراهة، لكن أناس زجروه وأرادوا أن يقوم من بوله فيتضرر، فقال هكذا. في هذا الحديث فوائد كثيرة، منها جهالة الأعراب وأنهم أهل الجهل، وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم في آخر التوبة: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب إيش؟ من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بهم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. هذان قسمان. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلاة الرسول، ألا إنها قربة لهم. لكن الغالب على الأعراب هو الجهل. ومن ثم نرى أنه من الحاجة الشديدة أن طلبة العلم يجبون الفيافي من أجل أن يذكروا هؤلاء الأعراب ويبصرون، لا سيما إذا كان طالب العلم معروفا عندهم يقبلون قوله. ومن فائدة هذا الحديث أنه يجب تطهير أرض المسجد، يجب تطهير أرض المسجد لقوله نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن إيش يراق عليه. ومن فوائده تحريم البول في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر إنكار الصحابة على الأعراب، وإنما قال لا تزجموا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب المبادرة بإنكار المنكر. لماذا؟ لأن الصحابة بادروا بإنكار المنكر، لكن نقول في هذه المسألة ما لم يكن تأخيره أصلح، فإن كان تأخيره أصلح كان أولى. فهذا الأعرابي بقي يبول في المسجد لأنه أصلح، وبناء على ذلك لو أننا رأينا شخصا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو النبي يا محمد يا محمد يا محمد ارزقني افعل افعل، هل نصيح به؟ عجيب، ما نصيح به، ندعو خلوا يطيب خاطر، وإذا انتهى أمسكناه وقلنا يا أخي، نعم أقول يا أخي لأن هذا كفر، لأنه لم يكفر هذا جاهل، وإلا ما أقول يا أخي وهو مشرك، هذا لا يصلح، ما يصلح. دعاء غير الله غلط، ما أقول شرك حتى يطمئن أكثر. أرأيت هل الرسول يقدر على أن يجيبك أو الله يقدر؟ هو سيقول الله، إذا كان يقول الله نقول أجل أدعو الله وحده، لا تدعو الرسول عليه الصلاة والسلام، أدعو الله فهو خير لك من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا ضرا ولا رشدا ولا يعلم الغيب ولا يقول إني ملك، فادعو الله وحده. وحينئذ إذا اطمأن وارتاح نبين له أن هذا شرك، وأنه لو مات على ذلك لمات لكان من أهل النار. من فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، وذلك أنه نهى الصحابة أن يزجروه لما يترتب على قيامه من بوله من المضار، فمن المضار أنهم يقطعون عليه بوله، وقطع البول مع استعداده للخروج ضرر يضر المثانة ويضر مجاري البول. وأيضا لو قام فهو بين أمرين، إما أن يقف البول وإما أن يستمر، إما أن يبقى مكشوف العورة، بس إما أن يبقى مكشوف العورة، وحينئذ إيش تنكشف عورة أمام الناس، وإما أن يسترها وحينئذ يتلوث ثوبه إزاره أو ما أشبه ذلك. وإن بقي أيضا رافع الثوب والبول ينزل حصل بذلك مساحة، تنجس بذلك مساحة أكثر. ومن فوائد الحديث أن الأرض لا تطهر إلا بالماء، يعني فلا تطهر بالشمس والريح. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أن يراق على بوله سجل، نعم ذنوب من ماء. وقال بعض أهل العلم إن الأرض تطهر بالشمس والريح، إن الأرض تطهر بالشمس والريح. وأجابوا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المبادرة بالتطهير، لأنه لو تركها حتى تطهر بالشمس والريح قد تبقى يومين أو ثلاثة أو أكثر. وإزالة النجاسة من المسجد واجبة على الفور، وهذا لا يحصل إلا بالماء. ومن فوائد هذا الحديث أن تطهير المساجد من النجاسة فرض كفاية. وجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم ولم يشارك، ولو كان فرض عين لكان هو أول الفاعلين له، لكنه فرض كفاية. وعلى هذا فمن رأى نجاسة في المسجد وجب عليه أن يزيلها، فإن لم يتمكن وجب عليه أن يخبر المسؤول عن تطهير المسجد وتنظيفه. ومن فوائد هذا الحديث الأخذ بالقاعدة المشهورة المعروفة أنه إذا لم يمكن إزالة المنكر إلا بما هو أنكر فإننا لا ننكر. لماذا؟ لأن ارتكاب أخف المنكرين أولى من ارتكاب أعظم المنكرين، وهذا واضح، لأنك إذا كان ينتقل إلى منكر أعظم معناها أنه جاء بالمنكر الأول وإيش وزيادة، وهذا لا شك أنه زيادة في المعصية والنكارة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن أنكر المنكر أن يبين السبب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بين للأعرابي أن هذه المساجد لا يصنع فيها شيء من هذا والقدر بين لماذا بنيت، والأعرابي لا يدري، جاء برحة واسعة يحسبها كسائر المحلات الواسعة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي بل يجب على الإنسان أن ينزل كل إنسان منزلته. لو أن الذي حصل منه البول في المسجد كان رجلا من أهل المدينة ممن يعرفون الأحكام الشرعية ما نعامل هذه المعاملة، لكن عاملنا هذا الأعرابي لأن الغالب عليه الجهل. وعلى هذا فيكون من قواعد الشريعة أن الإنسان ينزل الناس منازلهم. هل يؤخذ من هذا الحديث نجاسة البول؟ نعم يؤخذ من هذا نجاسة البول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتطهير الأرض منه. وعلى هذا فالذي يخرج من الإنسان من بول أو غائط يكون نجسا. أما العرق والريق والقيء والدم وما أشبه ذلك فمحل خلاف بين العلماء، ولكن الذي يتبين أنه ليس بنجس لأنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على نجاسته، والأصل الطهارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. وإذا كان الإنسان إذا قطع منه عضو كيده أو رجله فإن هذا العضو المقطوع طاهر مع أنه مشتمل على الدم، فالدم الذي يخلفه غيره من باب أولى، لكن جمهور العلماء على نجاسة دم الإنسان إلا أنه يعفى عن يسيره. فمن احتاط لدينه وقال إن غسله أحوط فلا حرج عليه. نعم نعم النجس لا شك انه فرض كفايه، وغير النجس ليس فرض كفايه لانه لا يضر المسجد شيئا ويمكن للناس ان يصلوا عليه. نعم
بعض العلماء قال بطهاره الهره لانها جمعت بين الطوافه وجمعت بين الطوافه والخدمه
الخدمه نعم،
وعليه لا يقيسون الفاره.
نعم الرسول قال إنها من الطوافين عليكم فقط، والطواف معناها متردد، وإن كان في إن الخدم يجمعون بين التردد والخدمة، لكن هي أيضا لا تخدم ما هو علشانك، علشان هي تحب الترفع. نعم أي نعم
علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة في
جلد النجاسة. إيش؟
علم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم المبادرة في
جلد
النجاسة.
نعم.
صحيح.
صحيح نعم. لأن النجاسة بارك الله فيكم النجاسة عين خبيثة فمتى زالت بأي مزيل. هي تطهر. إذا صارت مثل في السطح فيه مع الشمس يزول أثر ما يبقى لها أثر. لكن إذا كان الجرم باقيا فهو نجس. يعني مثل عذرة لو يبست مرة فهي باقية هذه نجسة، لكن أكثر ما يكون في البول، البول مع طول المدة يزول أثره ما لا يبقى له أثر إطلاقا. نعم محمد
شعر الكلب.
أي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي محمد الوسيلة والفضيلة والبعث المقرب. نعم جمال.
كل محرم الأكل
إيش؟
كل محرم الأكل فإن عرقه وريقه
نجس. فإنه نجس.
نعم لا يشكل على هذا الإنسان شيء. فإن اللحم أكل حرام.
إيش؟
الإنسان.
نعم.
بني آدم.
نعم.
أكل اللحم حرام لكن عرقه وريقه طاهر.
إيه. كله ذكرنا لكم انه كله طاهر الا البول والغائط كل ما يخرج منه طاهر. الرسول قال ان المؤمن لا ينجس. اين نعم نعم اشار الكلب يرى الشيخ الاسلام رحمه الله انه طاهر لكن في النفس منه شيء. فالظاهر انه اذا اصاب الانسان وهو رطب او اصابه الانسان وهو رطب انه نجس يتلوث به. نعم الأحوض على التسبيح. نعم
شيخ بعض المحققين رحمهم الله إذا جاء بحديث عربي يذكر أنه فلان ابن فلان وهو من جفاة البادية.
إيش إنه؟
وهو من جفاة البادية لأن العرب هذا يعتبر صحابة فما يصير هذا الشيء فيه.
وش يقول؟
يذكر في الحديث جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر مثلا يقول أنه هو فلان ابن فلان وهو من جفاة البادية يعرف هذا
العربي. ما هي يعني تسميته؟
إيه تسميته قول من جفاة البادية.
ها؟
قول
من جفاة.
إيه.
إيه نعم. على كل حال إذا قال فقد قال الله تعالى العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ولا أنا محدث ما أنزل الله. لكن الأحسن لا شك أن لا يصف الصحابي بالجفاء. لكن لا بأس. نعم.
إذا بال الطبيب على الفراش في المنزل فهل نكتفي بنصحه بإراقة البولة الماء عليه مرة واحدة أم
يجب؟ لا إذا كان يمكن غسله بأن تحمل الفراش تأصله تأصله. إذا كان مثل هذا المفروش على اللازق بها فهذا يصب عليه أولا ينشف البول بالإسفنج
قبل
إراقة الماء لأن كذا رقت الماء عليه وهو باقي يكون مساحته أكبر. أولا نشفه بالإسفنج ثم صب عليه مرتين أو ثلاثا تصب وتجفف ثلاث مرات. نعم انت الوقت. حديث أبي قتادة له سبب. نعم.
حيث أنه قدم هرة رضي الله عنه ماء ليتوضأ نعم. فجاءت هرة فولغت منه أو جاءت هرة فقرب إليها الإناء لتشرب فرأى في وجه امرأته إنكارا
نعم.
فحدث بهذا الحديث.
نعم الجواب خطأ. نعم يا سليم.
لما جاء أهله رضي الله عنه والله قدمت له امرأته ماء
نعم.
فجت الحرة فشربت من الإناء
نعم.
لما تشرب من الماء فنظرت فيه إليها المرأة وكان قتادة رضي الله عنه شاف أنها استنكرت هذا ذلك أراد أبو قتادة يزيد ما استنكارها مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
هي جواب خطأ. نعم
أن رضي الله تعالى عنه
قدم
له ماء
يتوضأ
من
فجاة
سرة فأصغى إليه.
أنت أجاب خط.
نعم
خط
شيخ
أحسن. إذن الحديث ليس له سبب وإنما الذي السبب لسياقه الحديث وبينا لكم هذا لأن السبب سبب الحديث هو الذي يكون السبب المثير لقول الرسول إياه هو كذا وكذا وهذا لا ليس فيه هذا فيه السبب سياق أبي قتادة للحديث. طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس أهو على إطلاقه الأخ هي أنت. نعم يعني حتى بولها وروثها. إذن ليس على أفضل. صحيح. ما تقول فيما يخرج من الهرة؟ يعني على سبيل العموم لجل نعرف الموضوع. ريقها، عرقها، يحفظك الله، عرقها جزاك الله خير. هذا طيب، يعني تطالب بصحة النقل. نعم هي تعرق لا شك فيها يعني. طيب عرقها ها؟ طيب نجاري نعم عرقها طاح. ما يخرج من أنفها نجاري نعم نجس أي طيب محمد حامد طاهر طيب. وما يخرج من دبرها أو قبلها نجس تمام. إذن العرق والريق وما يخرج من الأنف كله طاهر، ما يخرج من الدبر فهو نجس. طيب الدم وشبهه نعم نجس. طيب هل يعفى عن يسير؟ يعفى عن يسير المذهب يقولون نعم يعفى عن يسير لأن كل حيوان طاهر في الحياة فدمه يعفى عن يسير، مو طاهر نجس لكن يعفى عن يسير. شيخ الإسلام يقول كل يسير نجاسات معفو عنه لأن هذا غالبا يشق التحرز منه. طيب ما تقول في الفأرة حجاج كالهرة؟ حكمها حكم الهرة، حكم الهرة سمعنا. طيب ما تقول في بعرها نجس بولها؟ طيب البعر معلوم ان احيانا يشق التحرز منه لانها تاتي على المكاتب وتبعر على الكتب وربما تبول، فعلى قاعده الشيخ الاسلام رحمه الله نقول اليسير منها يعفى عنه، وعلى المشهور من المذهب لا يعفى عنه. طيب ما هو العله في كونها طاهره؟ ابراهيم ايش اجد بالاخرج ها؟ طيب تفضل. انها من الطوافين. طيب الطوافين هل المراد الطوافين الخدم او المكثر التردد؟
الموقف التردد.
طيب هذه العله هل يلحق بها ما يساويها فيها؟ أسأله هل يلحق بهذه العلة ما ساوى الهرة؟ هو ما يمكن نساويها في العلة إذا كان من الطوافين يلحق. مثاله نعم الفأرة.
الغال والحمير.
نعم وكذلك على القول الراجح الغال والحمير. طيب حسن ويؤيد هذا مثل الحمار والغال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يركبها والصحابة يركبونها أيضا، وهي لا تخلو من عرق ولا تخلو من نخرة ولا تخلو من ريق ولا تخلو من شراب من الماء، ولم يدع النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتحرز منها. طيب في حديث أنس فائدة مهمة فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وخالد حامد بينها لنا.
استعمال الحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يختلف باختلاف الأحوال.
ما في شيء ثاني وواضح يعني. نعم أنت
استعمال الرفق واللين
إيش؟
الرفق واللين
لا هذي أنا أريد شيء مهم يستنكره العامة لو نقوله. نعم أحمد زاهر.
أما إنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر فلا يجوز.
إيه يعني جواز إقرار المنكر إذا كان يترتب عليه أو على تغييره ما هو أشد منه نكرا كذا. وجه الدلالة
أن البول في المسجد هذا يعني حرام، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم
سكت عن هذا وزده أقره ان يبقى على بول وهو حرام.
ولا الصحابه رضي الله عنهم عن زجر هذا الاعرابي، لان في نهي زجر الاعرابي ما صدق اكبر،
لان يترتب عليه مفسده اكبر. ماذا تتصور من المفاسد لو قام هذا الرجل؟
عند
المفاسد طيب،
اولها ان تتلوث بضعه اكبر من المفاسد.
نعم.
ثانيا ان يتلوث ثوب الاعرابي نفسه.
نعم.
ثالثا يكون في صدر عن الدين نفسه بالنسبه لقلب الاعرابي بشده الزجر. هذا
معنى. انه اما ان يستر عورته
وتنتج عورته
فيتلوث لباسه او يبقى مكشف العوره فترجو عورته لنفسه. تمام؟ طيب. يستفاد من حديث أنس في قصة الأعرابي أنه لا يشترط تكرير غسل الأرض وأنه يكفي فيها غسلة واحدة. نعم.
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمركم أن يصفوا عليه
الذنوب ولم يكرر. أحسن. طيب. ويستفاد منه وجوب المبادرة إلى النهي عن المنكر يا علي سلطان. لا تغيير المنكر، المبادرة بتغيير المنكر. الرسول يقول لا تنهوا
تغيير المنكر فقط،
اي المبادرة بإنكار المنكر.
الصحابة بالإنكار.
نعم.
الإنكار ذاك
هو الزجر. صحيح. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قال لماذا تتعجلون، لأن هذا هو الأصل. طيب، الفائدة من ذكر أنس أنه أعرابي، الفائدة من ذكر أنه أعرابي إيهاب.
أعرابي طبعا مساكن بادية، والذي يغلب عليه أنهم جفاة،
يعني إقامة العذر له. المقصود منك قول أنس أعرابي يكون في ذلك إقامة لعذره أنه رجل جاهل. هل يستفاد من حديث أنس أن إزالة النجاسة عن المساجد فرض كفاية؟ وجهه
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يصب عليه ذنوب من ماء ولم يشاركه صلى الله عليه وسلم،
والأمر يقتضي
الوجوب.
طيب، استدل به بعض العلماء على أنه لا يكفي في إزالة النجاسة إلا الماء، وأن الأرض لا تدخل بالشمس ولا بالريح. ما وجه الاستدلال؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يضاف عليه الذنوب من بعض.
طيب، أحسنت، ولم يذكر شيئا سواه. طيب، من العلماء من نازع فيها وقال إن الأرض تطهر بالشمس والريح، فبماذا يجيب عن هذا الحديث يا محمد حامد؟
يجيب عن هذا الحديث لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعجل في الأرض بادر بإزالة النجاسة عن المسجد. نعم. لأن قد يأتي ناس يصلون تكون النجاسة موجودة، والواجب مبادر بإزالة النجاسة.
يعني ولو أنها زالت بالشمس والهواء لتأخرت إزالتها.
نعم.
إذن الفائدة من ذلك من تخصيص الماء هو المبادرة بإزالة النجاسة عن المسجد. هل يستفاد من هذا الحديث وجوب طهارة البقعة في الصلاة؟ يعني الإنسان أنه لا يجوز أن يصلي على محل نجس. ما أدري أنا ذكرته أو لا، ما ذكرته. إذن أجل أنا اللي جيب. يستفاد من هذا أنه يجب في البقعة التي يصلي عليها أن تكون طاهرة، ولكن ما الواجب؟ هل الواجب أن تكون جميع البقعة كما لو كان يصلي على سجادة طرفها نجس هل الواجب أن تكون جميع البقعة التي يصلي عليها طاهرة أو المقصود ما يباشره في صلاته؟ الثاني
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.